بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد مكتوب مطبوع صلى الله عليه وسلم، يعني
تقرأ كتابا تقرأه كما هو
إن شاء الله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي رواية بالنية: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت.
والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنلحظ أن الإمام رحمه الله صدر كتابه عمدة الأحكام بكتاب الطهارة، وصدر كتاب الطهارة بحديث عمر هذا: إنما الأعمال. فالكتاب مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابا وكتابه، فمدار المادة فيه على الجمع، فيقال: تكتب القوم على كذا، أي اجتمعوا عليه. وكتيبة الجيش الجماعة منه. وسمي الكتاب كتابا لما يجمعه من الكلمات والحروف. والطهارة في اللغة معناها النزاهة والنظافة، وشرعا رفع الحدث وزوال الخبث. وتنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة حسية، وهي رفع الحدث الأصغر بالوضوء، ورفع الحدث الأكبر بالغسل. وطهارة معنوية ويقال باطنية، وهي إزالة ما يقع في القلوب من أدران، وتطهير القلوب من هذه الأدران بما يصلحها من سلامة المعتقد وحسن الضغينة وسلامة القصد. وليس البحث هنا في هذه الطهارة، وإنما البحث في القسم الأول الذي هو الطهارة الحسية. وها هنا تنبيه إلى أمرين: الأمر الأول في بدء المصنف رحمه الله كتابه هذا بكتاب الطهارة، فالذي يظهر لي من هذا التصرف أمران: أحدهما التنبيه إلى أن الطهارة الحسية على ما تقدم شرط في صحة الصلاة، وهذا سيظهر لنا من الحديث الثاني من أحاديث الباب وما بعده، إذ هي في الوضوء، وإن لم يبوب المصنف على ذلك. والأمر الثاني التنبيه إلى حسن القصد في الطلب، فإن طلب العلم والعبادات كلها من شرطها الإخلاص، الإخلاص لله فيها. وأما كون المصنف رحمه الله يصدر كتابه هذا بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، الذي يظهر لي أمور: الأمر الأول عظم شأن هذا الحديث عند أئمة الإسلام. قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: هو أحد أحاديث أربعة عليها مدار الإسلام، وذكرها: أحدها هذا الحديث، وثانيها حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثاني، نعم، والأمر الثاني التنبيه بتصدير كتاب الطهارة خاصة وعمدة الأحكام عامة، التنبيه إلى أن جميع العبادات يشترط فيها النية، جميع العبادات يشترط فيها النية، وأما العادات والمعاملات فليست النية شرطا فيها. وثمة أمر آخر، وهو ما صنعه البخاري رحمه الله في صحيحه، فإن البخاري رحمه الله صدر صحيحه بهذا الحديث وختمه في أبي هريرة، كلمتان ثقيلتان في الميزان إلى آخره، وكلا الحديثين غريب، فحديث الباب لم يروه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا عمر، والحديث الآخر حديث أبي هريرة لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة. وهذا تنبيه من الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه لا يشترط في صحة الحديث أن يكون عزيزا، بل يجب قبول الحديث إذا صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا. تنبيه من البخاري رحمه الله إلى أن القول إن أخبار الآحاد مفيدة للظن أو غير ذلك من التفاصيل التي ليس هنا ذكرها، فمردها إلى المصطلح. والمقصود أن المصنف رحمه الله حين صدر كتابه عمدة الأحكام بهذا الحديث لعله يريد هذه أحد هذه المقاصد أو كلها. وقد جرت عادة كثير من الأئمة، أئمة الحديث وأئمة الفقه الذين يصنفون في الأحكام الشرعية، أن يصدروا كتبهم بهذا الحديث تنبيها إلى عظم شأنه وإلى ما تضمنه من الفقه العظيم، ومنه وجوب حسن النية واشتراط النية في العبادات، وأن العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل سواء كانت قولية أو بدنية لا بد فيها من النية. فإذا تقرر هذا فالكلام أولا على كلمات الحديث، وليست كل الكلمات، بل جرت عادتنا الاقتصار على بعض الكلمات التي نرى أنه لا بد من شرح وبيان معناها. أولا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا المركب الثلاثي إنما الأعمال بالنيات، فالكلمة الأولى إنما، فإنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. والأعمال وهي الكلمة الثانية في هذا المركب الثلاثي جمع عمل، وهو كل ما يتقرب إلى الله به من قول أو فعل. فإن أعمال الجوارح والأقوال أعمال اللسان. الكلمة الثالثة بالنيات أو بالنية، فالنية الحظوها لها ثلاثة معاني: لغوي وعرفي وشرعي. فالمعنى الأول ما هو؟ أجيبه اللغوي، ولا تقولوا اللغوي خطأ، اللغوي من اللغو، قولوا لغوي نسبة إلى ماذا؟ اللغة. فالنية في اللغة معروفة، القصد، يقال نوى الشيء نواه إذا قصده. والمعنى العرفي عزم القلب على عزم القلب على فعل الشيء، إلى هنا لا تزيدوا، ماذا؟ قلبي على فعل الشيء أو تركه، هذا معناها في ماذا؟ في العرف. وأما المعنى الثالث وهو المعنى الشرعي فتفطنوا، عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، ما الزيادة؟ تقربا إلى الله. فالنية إذن هي معنا في المفعولات والمتروكات، وإن شئتم فقولوا هي معنا في المأمورات وماذا؟ المنهيات. فمن المأمورات العملية الصلوات الخمس والصيام والحج والزكاة، ومن المتروكات وشرب الخمر. فيجب على المرء أن يستصحب النية في هذا، فهو يفعل ما يفعله من المأمورات ماذا؟ تقربا إلى الله، ويدع المنهيات كذلك تقربا إلى الله. وهذا يا طلاب العلم وطالباته من الحاضرين والمستمعين عبر الشبكة هو الحد الفاصل والمميز بين المؤمن والمنافق. فالقدر العرفي، المعنى العرفي، هذا قدر مشترك. فالمنافق، المنافق يعزم على فعل الصلاة والزكاة والصيام والحج كما تعزم أنت أيها المؤمن، ذلك يعزم على ترك المنهيات كالخمر والزنا والسرقة. لكن ما الحد الفاصل؟ يعني ما العلامة الفارقة بين المؤمن والمنافق؟ حددوها. المؤمن يستصحب ماذا؟ التقرب إلى الله بفعل المأمورات وترك المنهيات. وأما المنافق فلا يستصحب ذلك. لماذا؟ لأنه كافر في ما لكم لا تتكلمون، لأنه كافر في ماذا؟ في الباطل. فكم من منافق يصلي إلى جنب المؤمن في الصف الأول، لكن المؤمن ما الذي حفزه وما الذي نهزه على أن يخرج من بيته إلى المسجد؟ نية التقرب إلى الله عز وجل. وأما المنافق فلا، له مقاصد دنيوية، منها الشهرة ومنها درء الفضيحة عن نفسه حتى لا يقال فلان ابن فلان من قبيل من آل فلان، يا عيبا ما يصلي في المسجد، يا عيبا ما يصلي في المسجد، هذا عيب كبير. لا، أما المؤمن لا، ما عليه من الناس، هو يراقب الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بفعل المأمورات وترك ماذا؟ المنهيات، امتثالا هذا الذي حفزه ونهزه إلى ذلك. هذا الوجه الأول بالنسبة للنية. الوجه الثاني، اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن النية لها مرتبتان، إحداهما في تمييز أصلحوا هذا إحداهما في تمييز العبادة عن العبادة، والأخرى في تمييز وإن شئت فقل في الفرق بين العبادة والعادة. فأحيانا تشتبه العبادة بالعبادة، وأحيانا تشتبه العادة بالعبادة، والفيصل ما هو؟ النية. أنا ذكرت لكم مرتبتين للنية، إحداهما ما هي؟ في الفرق بين العبادة والعبادة. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك من رآه الناس متوضئ تقطر أعضاؤه ماء ثم دخل وصلى في المسجد ركعتين، فعمله هذا له احتمالات عدة. يحتمل أنه كان جالسا في المسجد ثم خرج وتوضأ وصلى ركعتي الوضوء، ويحتمل أنه دخل المسجد لتوه وصلى ركعتي الوضوء، ويحتمل أنه أراد أن يصلي فرض الصبح في المسجد قضاء، لأن عمل هذا بعد طلوع الشمس. فكم احتمالا لعمله هذا؟ كم احتمال؟ ثلاثة احتمالات. ما الذي يحدد لنا؟ ما الذي يحدد لنا عمله هذا؟ نيته. نيته هي التي تحدد ذلك، أما نحن فلا ندري. المرتبة الثانية قلت لكم ما هي في الفرق بين العادة وماذا؟ والعبادة. فلو رأيت إنسانا يسيل الماء ويغشيه بدنه من رأسه إلى رجليه، أليس هذا غسلا؟ هذا غسل. لكن هذا الغسل يحتمل أنه غسل الجمعة، إذا كان إذا رأيته في ضحى الجمعة وهو غسل مستحب، ويحتمل أنه رفع حدث، ويحتمل أن عمله أو من السوق فمن شدة العرق اغتسل للتبرد. إذن غسله هذا إما تعبدا وإما ماذا؟ تبردا. إما أنه اغتسل غسل تعبد، وإما أنه اغتسل غسل ماذا؟ تبرد. فله احتمالان، أليس كذلك؟ ما الذي يحدد هذا؟ يحدد هذا النية، نيته هي التي تحدد ذلك. فالله أعلم ماذا نوى. هذه أهم الكلمات التي نرى أن شرحها دم. قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، المعنى كل إنسان له حسب نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه الجملة توكيدية لسابقتها، فقال أولا إنما الأعمال بالنيات، ثم أكد ذلك بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الثالثة فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته، هذا تفصيل بعد إجمال، فكأن قائلا قال ما أثر ذلك؟ قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا مثال فيه التفصيل بعد الإجمال، وهذا فيه سر لطيف، وهو من ضروب البديع في البلاغة. فإن النفس إذا طرقت بالإجمال تشوقت بعده إلى البيان، فإذا جاء البيان بعد الإجمال زاد المعنى فيها توكيدا وقوة ووضوحا. وهذا أمثلته كثيرة، فمن الكتاب الكريم قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فالحاذق البصير يعلم من هذه الآيات أن الله عز وجل عظم شأن القارعة وهو القيامة لما فيه من قرع القلوب والأسماع بالنفخة الأولى ثم النفخة الثانية. لكن ما تفسير هذا الأمر الذي عظمه الله عز وجل في النفوس؟ فقال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إلى آخر السورة. فكأن سائلا قال يا رب ما القارعة هذا الذي عظمت أمره حتى أستعد له وأعرف ما فيه؟ فجاء البيان من الله عز وجل. وهنا كأن قائلا قال كيف لكل امرئ ما نوى؟ فبين صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ويتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والهجرة معناها في اللغة الترك، يهجره إذا تركه وانفصل عنه، ويقال فلان هجرنا أي تركنا. وأما في الشرع فهي الانتقال من بلد الكفر، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد تكون انتقالا من بلد كافر إلى بلد كافر أخف منه على أهل الإسلام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين يوم كانوا بمكة إلى الحبشة، وهي بلد كافرة لكن الأمر فيها أخف على المسلمين منه في مكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن فيها ملكا لا يظلم أحد بجبه أو قال بجنابه، وهو النجاشي، وقد أسلم بعد فحسن إسلامه رضي الله عنه ورحمه. والهجرة من الأعمال التعبدية التي يجب فيها حسن النية لله سبحانه وتعالى، فهي من القرب التي تشترط فيها النية. ونلحظ هنا أنه في المثال الأول وحد الضمير في الجواب في الشرط والجواب. في المثال الأول وحد مرجع الضمير أو وحد الضمير في الشرط والجواب. تأملوا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فأين الجملة الشرطية؟ ها ما جميل، من كان مرجع الضمير أو وحد الضمير في الشرط والجواب. تأملوا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله سلامة القصد، تنبيه إلى سلامة القصد، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فكذلك هجرته إلى الله ورسوله مآلا، يعني أنه له عظيم الأجر وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. ثم لاحظوا الجملة الثانية، إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هاتوا الجواب، يعني أنه له عظيم الأجر أجر إليه. هل وحد أو خالف؟ هل وحد هنا مرجع الضمير أو خالف؟ يعني لوحد نفتح لكم فتح الله لنا ولكم أبواب رحمته الواسعة في الدنيا والآخرة. نريد أن نفتح الجواب شيئا لأن المسألة مسألة مدارسة. تأملوا لو قال هكذا: ومن كانت هجرته إلى امرأة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذا ماذا يسمى؟ توحيد بين الشرط والجواب ولا لا؟ هذا يسمى توحيد الشرط والجواب، أليس كذلك؟ وإن شئت فقول توحيد الشرط مع توحيد الجواب مع الشرط. لكن هل قال هذا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل خالف. لماذا؟ قال أهل العلم: تنبيها إلى حقارة شأن الدنيا وتفاهتها. ولهذا هاجر إليك، وها هنا تنبيه إلى أمر خاطئ ربما وجد في كثير من شروح هذا الحديث. وذلكم الأمر أنهم يجعلون هذا الحديث سبب هذا الحديث قصة معروفة، وهي أن رجلا خطب امرأة يقال لها أم قيس، فاشترطت عليه أن يهاجر معها إلى المدينة، فهاجر معها وتزوجها. قالوا فهذه القصة سبب لهذا الحديث. والجواب: أولا، ذكر الحافظ رحمه الله أن القصة صحيحة، القصة صحيحة، قصة ذلكم الرجل مع تلكم المرأة صحيحة، لكن لا يلزم أن تكون صحة القصة شرطا في سببية هذا الحديث، في سببيتها لهذا الحديث. هذا لابد فيه من نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فبان بهذا الحديث أنه لا فبان بهذا التقرير أنه لا علاقة بين هذا الحديث وبين تلكم القصة، وإنما هذا الحديث هو تنبيه إلى حسن القصد وسلامة النية في العبادات. فبان بهذا التقرير الذي اجتهدنا فيه وما توفيقنا وإياكم إلا بالله أن من فقه الحديث ما يأتي: أولا، عظم شأن هذا الحديث بما اشتمله من أمور. فبان بهذا التقرير الذي اجتهدنا فيه وما توفيقنا وإياكم إلا بالله وجوب النية في العبادات والقرب التي تقرب بها بما اشتمله من. ثالثا، يقتضي فساد النية فساد العمل، وهذا وما توفيقنا وإياكم إلا بالله بالنية، إنما الأعمال بالنية، يعني من حيث التي تقرب بها بما اشتمله من ذنبي. يقتضي فساد النية فساد العمل، وهذا وما توفيقنا وإياكم إلا بالله أن هذا الحديث وما في معناه من حيث التي تقرر به بما اشتمله من على التنبيه إلى الإخلاص، وأنه شرط في كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا يفيد الحصر بل يفيد التنبيه فقط. وأما المتابعة، شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاءت به أحاديث أخرى صحيحة من، وهذا ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرط المتابعة لرسول الله ففي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من وهذا ليس عليه أمر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرط المتابعة لرسول الله، وما كان مردودا فكأنه غير موجود لمسلم من. وهذا كيف إلى العبادة فإنه يقتضي فسادها، يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها. وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. فإذا قيل: يا مسلم، صلاتك هذه مردودة عليك،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
أخي ما أتممت أركانها، ما أتممت ما أوجبه الله عليك لها، فهذا يقتضي أن صلاته تلك غير مقبولة عند الله عز وجل، فيجب عليه أن يعيدها كما في الحديث الصحيح: ارجع فصل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
أخي ما أتممت أركانها، عقدك هذا، عقدك هذا في التعامل سواء كان بيعا أو إيجارة مردود. ليش مردود يا أخي؟ قال: لأنك ما استكملت الشروط الواجبة لصحة العقد. عقدك هذا على ربا أو على مجهول أو على غرر أو على أمر لا يقدر عليه، تبيعني سمكا في الماء أو طائرا في الهواء. ليش؟ لماذا يا إخوان أنتم تتعاقدون هذه على هذه الصفقة؟ ما شاء الله عليكم، سمك في الماء، طير في الهواء. قال: بعتك. قال الثاني: أنا قبلت. لا 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 لا، هذا مردود عملكم هذا. ليش؟ لماذا؟ لأن من شروط البيع القدرة على تسليم ماذا؟ السلعة. أنتم بعتم شيء مجهول، سمك في الماء، طائر في الهواء، يقدر على تسليمه، إذن عقدكم هذا مردود. إذن ما الذي يترتب على كلمة مردود؟ يترتب أن العقد فاسد ملغي لا ينفذ. يا جماعة الخير، أنا أخذت دراهم، والله أخذت دراهم بالدولارات الأمريكية، نقول ما لنا شغل، دولارات أمريكية، جنيهات استرلينية، يورو، ما لنا شغل، هذا عقدكم، عقدكم هذا مردود، عقدكم هذه الصفقة مردودة عليكم، لأن شرطها فاسد، أنتم عقدتم على شرط فاسد، فعقدكم هذا باطل فاسد، ملغي هذا. إذا أحضرت السمك في ذلك الوقت اعرضه للبيع، يشتريه صاحبك هذا أو غيره، ما لنا شغل. انتهى ما يسر الله سبحانه وتعالى على هذا الحديث. فهاتي بعده الفاسد، ملغي هذا. اذا احضرت السمك في ذلك الوقت عرض.
صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ.
لا يقبل الله صلاة احدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا أول حديث في باب الوضوء، وسيأتي معنى الوضوء إن شاء الله تعالى. والحديث أفادنا حكمين: أحدهما بمنطوقه وبمفهومه. فالمنطوق عدم قبول، عدم قبول الله عز وجل صلاة المحدث. فمن صلى محدثا عالما عامدا فصلاته باطلة. غير مقبولة عند الله عز وجل، عند الله عز وجل. وهذا دليل على أن رفع الحدث والطهارة منه شرط في صحة الصلاة. أنا قلت عالما عامدا، هذا شرط أساس، مؤاخذة لا تكون إلا على العلم والعمد، لا تكون إلا على العلم والعمد. فمن كان ناسيا أو ذاهلا أو جاهلا فلا مؤاخذة عليه، وهذا يأتي إن شاء الله في ثنايا شروحنا للدروس الأخرى بحول الله تعالى وقوته. هذا ما أفاده الحديث بمنطوقه، فماذا أفاد بمفهومه؟ أفاد بمفهومه أن الله يقبل صلاة من توضأ، هاتوا القيد هاتوا الغاية، أن الله يقبل صلاة من توضأ حتى إيش؟ ها كلمتكم باللهجة العامية البدوية، ها حتى إيش؟ حتى يحدث ولا لا؟ أن الله يقبل صلاة من توضأ إلى متى؟ يعني طول الدهر؟ ها حتى ماذا؟ يحدث. جميل. طيب تأملوا، سأورد عليكم أمر، سأورد عليكم نصا يتضمن أمرا. وأهل السنة دائما مع النصوص، أليس كذلكم؟ أهل السنة رجال ونساء، حتى الصغار من عويلتنا وابنياتنا ما شاء الله هم محل على السنة، اللهم لك الحمد، اللهم ثبتنا على ذلك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تأملوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية، يا أيها الذين آمنوا، سمعنا يا ربي، بماذا تأمرنا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه ماذا تسمى؟ هذه الآية آيات ماذا؟ إلى هنا ماذا تسمى؟ آية الوضوء، أليس كذلك؟ هذه آية الوضوء. ماذا تفهمون منها يا طلاب العلم وطالباته؟ ماذا تفهمون منها؟ هي صريحة الدلالة في أمر الله عز وجل عباده بالوضوء لكل صلاة، أليس كذلك؟ أنتم تأملتموها ولا لا؟ ولا كان المقصود، ولا كان ولا كان تأملها مقصورا على ذي اللحية البيضاء الذي على الكرسي؟ ها واضحة؟ قد يقول قد، من أين استفدت هذا؟ من أين استفدت أن الآية نص صريح في أمر الله عز وجل العباد بالوضوء لكل صلاة؟ من أين؟ نقول من صيغة العموم، إذا قمتم لصلاة فاغسلوا. قمت ليل نهار الفجر الظهر العصر، العصر، المغرب، العشاء، أنت مأمور بأن تتوضأ لكل صلاة، أليس كذلكم؟ وضحت إن شاء الله. إذن لا داعي للتكرار، أنتقل الآن إلى ما أردته. طيب، فبان بهذا، باكره فيكم يا طلاب العلم وطالباته، أن حديث الباب مقيد لإطلاق الآية ومخصص لماذا؟ لعمومها. فلو كان الأمر مقصورا على الآية وحدها لكان واجبا على كل مسلم ومسلمة الوضوء إنهم أرادوا الصلاة. فهمتم هذا؟ وأهل السنة مما من الله عليهم به أنهم يرددون بعضها، فحينما رددنا هذه الآية الكريمة المحكمة إلى الحديث الصحيح حديث الباب تبين لنا أن الوضوء لا يجب إلا على من على من أحدث فقط. وبهذا تعلمون أنه يسوغ للمسلم أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد، أن يصلي عدة صلوات بوضوء ماذا؟ واحد، حتى ماذا؟ يحدث. نعم. بعد.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار.
أولا الكلام على ما نبه إليه المصنف وهو في الحديث رواية من حيث إسناده، والنكتة الإسنادية التي عرضها المصنف أن الحديث من الأحاديث المشهورة، وذلكم أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وأخبار الآحاد عندنا معشر السلفيين من طلاب العلم وطالباته حجة مفيدة لوجوب العلم والعمل، سواء كانت في العقائد أو في الأحكام العملية، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا كان مجمعا عليه في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفضلة كلها بين الأئمة الأربعة جميعهم وأتباعهم، حتى جاء ابن الملقن ففرع هذا التفريع وقسم هذا التقسيم، ثم تبعه على ذلك علماء فضلاء عندهم ورع وتقوى وأمانة، لكن خفي عليهم ما ينطوي عليه هذا التقسيم أنها تارة تفيد الظن وتارة تفيد العلم إلى آخر هذا التفريع الذي ليس هذا مجال وتفصيل فيه. فلفظ ابن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها وقد أرهقنا الصلاة، وفي بعضها صلاة العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار يرفع بها صوته مرتين أو ثلاثة. بوب البخاري رحمه الله على هذا اللفظ في كتاب العلم من صحيحه قال باب رفع الصوت في التعليم أو عبارة نحوها، فبان بهذا وجوب غسل القدمين في الوضوء، لأنه لو كان الفرض المسح كما هو مذهب الرافضة لم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وأما رواية ابن عمر وأما رواية عائشة فقد جاء عنها أنها قالت لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عن الجميع: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وأما لفظ فإنه كان يمر على الناس وهم يتوضؤون فيقول: أسبغ الوضوء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. هذا ما هذا الكلام على الحديث دراية، وكذلك تبعها الكلام عليه، الكلام على الحديث رواية ثم تبعها الكلام عليه دراية، وذلك بما بيناه من فقه، وهو أن فرض الرجلين في الوضوء الغسل لا المسح. بقي أمر وهو معنى بعض الكلمات. الكلمة الأولى ويل، وهذه تستعمل للوعيد تارة وتستعمل للزجر تارة، مثل ويحك في الزجر. وهنا تحتمل الأمرين، والأعقاب جمع عقب وهي العراقيب، والعراقيب جمع عرقوب وهو مؤخرة القدم الذي مؤخرة القدم قبل الكعب الذي يرتبط عبر عصبة في آخر الرجل، هذه العصبة هنا هذه في آخر الرجل. فهذا هذا العظم أو هذا العضلة هي خوب في الرجل. ونكمل بقية الكلام على باب الوضوء في درس الغد إن شاء الله تعالى، والآن نستعرض بعض الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بما قلتم. يقول حفظكم الله: هل هناك فرق بين النية والهم؟ وهل يوسف عليه الصلاة
فرق بين ماذا؟
هل هناك فرق بين النية والهم؟
والهم؟
أي نعم
نعم.
وهل يوسف عليه الصلاة والسلام نوى فعل الزنا ثم بدا له عقاب الله
كيف؟
وهل يوسف عليه الصلاة والسلام الزنا ثم بدا له عقاب الله فترك؟ أفيدونا حفظكم الله.
الذي يظهر لي الفرق بين الهم والعزم أو الهم والنية، نعم الهم والنية، فالعزم أقوى في النفس، العزم أقوى. ولهذا فإن المرأة يثاب إن هو عزم على فعل خير حال بينه وحال بينه وبينه حال، كما أنه يؤاخذ إن هو عزم على الشر ولكن لم يقدر عليه، يؤاخذ على هذا. رون عزم على الصلاة جماعة أو عزم على الصيام، ولكن مرضه الشاق حال دون ذلك، فهو مثاب على هذه النية، مثاب على هذه النية. وآخر عزم على فعل سوء، قتل، سرقة، زنا، خمر، وحاول ولكنه لم يقدر، فهو مؤاخذ على هذا العزم. أما الهم فلا، الهم أخف، الهم أخف. هذا جوابنا على الشطر الأول من السؤال. أما الشطر الثاني فأقول لكم أيها المسلمون والمسلمات، ارعوا ومكانتهم واقدروهم قدرهم، ولا تتكلموا فيهم بمثل هذا. قفوا على ظاهر آية التنزيل الكريم، ولقد همت به وهم بها فقط، ولا تزيدوا على ذلك. نعم.
يقول حفظكم الله: جاء في رواية وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فهل
كيف
يستفاد؟
كيف كيف؟
يقول جاء
أبعد المذيع عنك شيئا.
جاء في رواية وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء.
ما فهمت.
هكذا يقول جاء في رواية.
اللفظ غير واضح.
ايه. نتركها شيخ.
تلوح.
ايه. تلوح. وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء.
هذا لا يقول قوله ونحن نمسح، لأن المسح لا أثر له. أقول المسح لا أثر له. نعم. فإذا رددت ما ذكرته لك إلى هذه الرواية التي ذكرها السائل، بان أنه لا فرق بين الروايتين، المسح لا أثر له. فالذي يترك أثرا ما هو؟ الغسل. أما المسح نعم.
يقول حفظكم الله: هل يشترط في العبادات التركية النية أم أنه
العبادات التركية؟
أي نعم.
نعم يشترط فيها النية تقربا إلى، نحن عرفنا لكم النية شرعا ما هي؟ عزم القلب على فعل الشيء أو تركه ماذا؟ تقربا إلى الله. نعم.
يقول: ما الجمع بين قولكم عدم المسح على الرجلين مع عدم تقاطر الماء عليه الصلاة والسلام؟
ما فهمت. هي مشكلة. أبعد النبي عنك شيئا.
اللاغة أحسن.
نعم.
يقول: ما الجمع بين قولكم عدم المسح على الرجلين مع الوضوء مع عدم تقاطر الماء الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام؟
أنا قلت بان بهذا أن الواجب في القدمين هو ماذا؟ الغسل وليس المسح، وليس المسح. نعم.
هل في تحديد الذكر من الأنثى والطفل في صلاة الجنازة أثر على النية؟
كيف؟
في تحديد الذكر أو الأنثى في صلاة الجنازة.
كيف تحديد الذكر
يعني
والأنثى؟
عندما يقول الصلاة على الذكر، الصلاة على الرجل، الصلاة على الأطفال، فإذا لم يعلم.
نعم. يعني تحديد الجنازة ما هي؟
نعم.
هذا شائع بين أهل العلم القديم، ولعل حديث أبي هريرة نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في يومه الذي مات فيه، نعى يعني أخبر بموته، تنبيه إلى هذا. ثم هذا التحديد فيه الدعاء للميت إن كان رجلا بضمير الرجل، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم نور عليه قبره وافسح له فيه. وإن كانت مسلمة امرأة قيل اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم، وهكذا. نعم. وإن كان من الأطفال يدعى له بمثل هذا الدعاء، وكذلك يدعى لوالديه بالخلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إن البعض يقول إن قول الجمهور في أخبار الآحاد أنها تفيد
الظن إذا حفت بالقرائن، يعني
نعم، يقول الجمهور أن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا حفتها القرائن، هل هو قول صحيح؟
ذكرت لكم بارك الله فيكم أن المسألة مجمع عليها، يعني أن أخبار الآحاد مفيدة للعلم والعمل، أو موجبة للعلم والعمل ما دامت صحيحة، لا بد من هذا القيد، ولم يكن فيها نزاع لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين، ولم يكن هناك نزاع، هنا أزيد، لم يكن هناك نزاع أئمة الأربعة ولا أتباعهم ولا أهل القرون المفضلة، وإنما ذكرت لكم أن النزاع بدأ من متى، التفصيل هذا بدأ من ابن الملقن، وهذا أشعري ابن الملقن، ثم تبعه بعد ذلك علماء فضلاء أخيار انطلع عليهم هذا التقسيم ولم يتفطنوا إلى يعني ما إلى نتيجة هذا التقسيم. فالصحيح الإجماع منعقد على أن الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم موجب للعلم والعمل، سواء كان أحادا أو متوافرا. وأزيدكم هنا شيئا واحدا، وهو أنه في أول الأمر ما كان يعرف الناس هذا التقسيم، يعني أن منه متواتر ومنه أحاد، بل المعروف عندهم حديث صحيح وحديث ضعيف، فالصحيح مقبول والضعيف مردود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو حد الشيء اليسير الذي لا يضر الوضوء إذا ترك؟
الذي
لا يضر الوضوء إذا ترك.
من أين هذا؟ من أين هذه القاعدة؟ الظاهر أنها قاعدة خاطئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظاهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالوضوء والصلاة. هذا الحديث خرجه أهل السنن عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على إسباغ الوضوء على جميع الأعضاء، كما أنه دليل على أن الموالاة شرط في الوضوء، وكما يعبر بعض أهل العلم فرض من فروض الوضوء. وفي رواية في حديث آخر أنه رأى رجلا في ظاهر قدمه لمعة قدر الإنفر، فأمره قال ارجع فأحسن وضوءك. فليس هناك شيء إذا ترك عفي عنه أبدا. قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، نعم أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق تكون صائما. أخرجه أبو داود وغيره من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.
أحسن الله إليكم. هذا شاب محتار ويسأل في مسألة خارج الدرس، يقول أنا شاب مستقيم إن شاء الله، وأدعو الله أن يرزقني الزوجة الصالحة الذي قلبي يهواها.
ونحن نقول آمين آمين آمين.
يقول فهل يجوز لي أن أقول في الدعاء يا رب اجعل فلانة بنت فلان زوجة صالحة لي، أو ماذا أقول في الدعاء وأنا حيران في هذا الأمر؟ بارك الله فيك.
يا بني، ليس في الأمر ما يوجب الحيرة أبدا، لكنك غاب عنك شيء، وهو صالح. ونحن نعرض عليك أمرين، نرجو الله أن يذهب بهما حيرتك. الأمر الأول، سل الله الزوجة الصالحة سواء فلانة أو علانة، ولا تحدد، قل اللهم هب لي زوجة صالحة، واترك الأمر لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا عزمت على خطبة فلانة من الناس فاستخر، إذا عزمت فعليك بالاستخارة. نعم. ثم اترك الأمر لمن يعلم الأمر وهو صاحبه سبحانه وتعالى، اترك الأمر إليه، اترك الأمر إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا رأيت جزءا من الأعقاب بعد انتهاء الوضوء لم يمسه الماء، هل أكتفي بمسحه فقط أم أعيد الوضوء؟
إن كنت رأيت ذلك فورا فاغسله، وأما إذا كان رأيته بعد نشوف الأعضاء فأعد الوضوء كاملا، وإياك أن توسوس. نعم.
وهذا سؤال من جنسه، يقول إذا صلى الشخص،
سؤال من
جنس الأول.
نعم.
يقول إذا صلى الشخص وكان في قدمه طلاء ولم يره إلا بعد الصلاة، فما الحكم؟
في قدمه ماذا؟
طلاء. أي نعم.
يعني يمنع وصول الماء إلى البكر، أن يغسل هذا المانع ثم يعيد الوضوء والصلاة، لأنه من شرط الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال نختم به إن شاء الله، يقول أنا طالب مبتدي، فبماذا تنصحوني أن أقرأ في كتب الفقه حفظكم الله؟
إذا كنت من حضور هذا المركز فنوصيك أن تتصل بالشيخ عبد الله وإخوانه حتى يحدد لك ما يناسب مستواك، وإذا كنت من خارج هذا المركز وإنما قدمت للزيارة وحضور هذه الدورة التي نسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وعليكم جميعا، وأن يجزي الشيخ عبد الله وإخوانه الذين سفيها عنا خيرا، فنحن نوصيك في أن تبدأ بعمدة الفقه أو الدرة البهية للشوكاني، بالقدامة والقدامة أو الدرة البهية للشوكاني، وتبدأ كذلك مع هذا بكتاب عمدة الأحكام. نعم.
هذا سؤال بعد الأخير حفظكم الله.
إذا الأول قبل الأخير.
يقول كم الوقت الذي يلزم به إعادة الوضوء إذا لم يغسل جزءا من الماء، إذا لم يغسل جزءا؟
وأنا أقول لا حد للوقت.
الله يحفظكم. أشكرا.
نعم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام كتاب الطهارة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد مكتوب مطبوع صلى الله عليه وسلم. يعني
تقرأ كتابا تقرأه كما
هو إن شاء الله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات, وفي رواية بالنية, وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي رواية بالنية, وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان
والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ولي الصالحين ورب الطيبين, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين, وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فنلحظ أن الإمام رحمه الله صدر كتابه عمدة الأحكام بكتاب الطهارة, وصدر كتاب الطهارة بحديث عمر هذا إنما الأعمال. فالكتاب مصدر كتب, يكتب كتبا وكتابا وكتابة. فمدار المادة فيه على الجمع, فيقال تكتب القوم على كذا, أي اجتمعوا عليه. وكتيبة الجيش الجماعة منه. وسمي الكتاب كتابا لما يجمعه من الكلمات والحروف. والطهارة في اللغة معناها النزاهة والنظافة, وشرعا رفع الحدث وزوال الخبث. وتنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة حسية, وهي رفع الحدث الأصغر بالوضوء ورفع الحدث الأكبر بالغسل. وطهارة معنوية ويقال باطنية, وهي إزالة ما يقع في القلوب من أدران. وتطهير القلوب من هذه الأدران بما يصلحها من سلامة المعتقد وحسن الضغينة, سلامة القصد. وليس البحث هنا في هذه الطهارة, وإنما البحث في القسم الأول الذي هو الطهارة الحسية. وها هنا تنبيه إلى أمرين. الأمر الأول في بدء المصنف رحمه الله كتابه هذا بكتاب الطهارة, فالذي يظهر لي من هذا التصرف أمران. أحدهما التنبيه إلى أن الطهارة الحسية على ما تقدم شرط في صحة الصلاة، وهذا سيظهر لنا من الحديث الثاني من أحاديث الباب وما بعده، إذ هي في الوضوء، وإن لم يبوب المصنف على ذلك. والأمر الثاني التنبيه إلى حسن القصد في الطلب، فإن طلب العلم والعبادات كلها من شرطها الإخلاص، الإخلاص لله فيها. وأما كون المصنف رحمه الله يصدر كتابه هذا بهذا الحديث إنما الأعمال بالنية، الذي يظهر لي أمور: الأمر الأول عظم شأن هذا الحديث عند أئمة الإسلام. قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: هو أحد أحاديث أربعة عليها مدار الإسلام، وذكرها: أحدها هذا الحديث، وثانيها حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثاني والأمر الثاني التنبيه بتصدير كتاب الطهارة خاصة وعمدة الأحكام عامة، التنبيه إلى أن جميع العبادات يشترط فيها النية، جميع العبادات يشترط فيها النية، وأما العادات والمعاملات فليست النية شرطا فيها. وثمة أمر آخر، وهو ما صنعه البخاري رحمه الله في صحيحه، فإن البخاري رحمه الله صدر صحيحه بهذا الحديث وختمه في أبي هريرة كلمتان ثقيلتان في الميزان إلى آخره، وكلا الحديثين غريب، فحديث الباب لم يروه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا عمر، والحديث الآخر حديث أبي هريرة لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة. وهذا تنبيه من الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه لا يشترط في صحة الحديث أن يكون عزيزا، بل يجب قبول الحديث إذا صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا. تنبيه من البخاري رحمه الله إلى أن القول إن أخبار الآحاد مفيدة للظن أو غير ذلك من التفاصيل التي ليس هنا ذكرها، فمردها إلى المصطلح. والمقصود أن المصنف رحمه الله حين صدر كتابه عمدة الأحكام بهذا الحديث لعله يريد هذه أحد هذه المقاصد أو كلها. وقد جرت عادة كثير من الأئمة أئمة الحديث وأئمة الفقه الذين يصنفون في الأحكام الشرعية أن يصدروا كتبهم بهذا الحديث تنبيها إلى عظم شأنه وإلى ما تضمنه من الفقه العظيم ومنه وجوب حسن النية واشتراط النية في العبادات، وأن العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل سواء كانت قولية أو بدنية لا بد فيها من النية. فإذا تقرر هذا فالكلام أولا على كلمات الحديث، وليست كل الكلمات، بل جرت عادتنا الاختصار على بعض الكلمات التي نرى أنه لا بد من شرح وبيان معناها. أولا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا المركب الثلاثي إنما الأعمال بالنيات، فالكلمة الأولى إنما، فإنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. والأعمال وهي الكلمة الثانية في هذا المركب الثلاثي جمع عمل، وهو كل ما يتقرب إلى الله به من قول أو فعل. فإن أعمال الجوارح والأقوال أعمال اللسان. الكلمة الثالثة بالنيات أو بالنية، فالنية الحظوها لها ثلاثة معاني: لغوي وعرفي وشرعي. فالمعنى الأول ما هو؟ أجيبه: اللغوي، ولا تقولوا اللغوي خطأ، اللغوي من اللغو، قولوا لغوي نسبة إلى ماذا؟ اللغة. فالنية في اللغة معروفة، القصد، يقال نوى الشيء نواه إذا قصده. والمعنى العرفي عزم القلب على فعل الشيء. إلى هنا لا تزيدوا. ماذا؟ قلبي على فعل الشيء أو تركه، هذا معناه في ماذا؟ في العرف. وأما المعنى الثالث وهو المعنى الشرعي فتفطنوا: عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، ما الزيادة؟ تقربا إلى الله. فالنية إذن هي معنى في المفعولات والمتروكات. وإن شئتم فقولوا هي معنى في المأمورات وماذا المنهيات. فمن المأمورات العملية الصلوات الخمس والصيام والحج والزكاة، ومن المتروكات وشرب الخمر. فيجب على المرء أن يستصحب النية في هذا، فهو يفعل ما يفعله من المأمورات ماذا؟ تقربا إلى الله، ويدع المنهيات كذلك تقربا إلى الله. وهذا يا طلاب العلم وطالباته من الحاضرين والمستمعين عبر الشبكة هو الحد الفاصل والمميز بين المؤمن والمنافق. فالقدر العرفي، المعنى العرفي، هذا قدر مشترك. فالمنافق، المنافق يعزم على فعل الصلاة والزكاة والصيام والحج كما تعزم أنت أيها المؤمن، ذلك يعزم على ترك المنهيات كالخمر والزنا والسرقة. لكن ما الحد الفاصل؟ يعني ما العلامة الفارقة بين المؤمن والمنافق؟ حددوها. المؤمن يستصحب ماذا؟ التقرب إلى الله بفعل المأمورات وترك المنهيات. وأما المنافق فلا يستصحب ذلك. لماذا؟ لأنه كافر في ما لكم لا تتكلمون، لأنه كافر في ماذا؟ في الباطل. فكم من منافق يصلي إلى جنب المؤمن في الصف الأول، لكن المؤمن ما الذي حفزه وما الذي نهزه على أن يخرج من بيته إلى المسجد؟ نية التقرب إلى الله عز وجل. وأما المنافق فلا، له مقاصد دنيوية، منها الشهرة ومنها درء الفضيحة عن نفسه حتى لا يقال فلان ابن فلان من آل فلان، يا عيبا ما يصلي في المسجد، يا عيبا ما يصلي في المسجد، هذا عيب كبير. لا، أما المؤمن لا، ما عليه من الناس، هو يراقب الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بفعل المأمورات وترك ماذا؟ المنهيات، امتثالا هذا الذي حفزه ونهزه إلى ذلك. هذا الوجه الأول بالنسبة للنية. الوجه الثاني، اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن النية لها مرتبتان، إحداهما في تمييز أصلحوا هذا إحداهما في تمييز العبادة عن العبادة، والأخرى في تمييز، وإن شئت فقل في الفرق بين العبادة والعادة. فأحيانا تشتبه العبادة بالعبادة، وأحيانا تشتبه العادة بالعبادة، والفيصل ما هو؟ النية. أنا ذكرت لكم مرتبتين للنية، إحداهما هي في الفرق بين العبادة والعبادة. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك من رآه الناس متوضئ تقطر أعضاؤه ماء ثم دخل وصلى في المسجد ركعتين، فعمله هذا له احتمالات عدة. يحتمل أنه كان جالسا في المسجد ثم خرج وتوضأ وصلى ركعتي الوضوء، ويحتمل أنه دخل المسجد لتوه وصلى ركعتي الوضوء، ويحتمل أنه أراد أن يصلي فرض الصبح في المسجد قضاء، لأن عمل هذا بعد طلوع الشمس. فكم احتمالا لعمله هذا؟ كم احتمال؟ ثلاثة احتمالات. ما الذي يحدد لنا؟ ما الذي يحدد لنا عمله هذا؟ نيته. نيته هي التي تحدد ذلك، أما نحن فلا ندري. المرتبة الثانية قلت لكم ما هي في الفرق بين العادة وماذا؟ والعبادة. فلو رأيت إنسانا يسيل الماء ويغشيه بدنه من رأسه إلى رجليه، أليس هذا غسلا؟ هذا غسل. لكن هذا الغسل يحتمل أنه غسل الجمعة، إذا كان إذا رأيته في ضحى الجمعة، وهو غسل مستحب. ويحتمل أنه رفع حدث، ويحتمل أن عمله أو من السوق فمن شدة العرق اغتسل للتبرد. إذن غسله هذا إما تعبدا وإما ماذا؟ تبردا. إما أنه اغتسل غسل تعبد، وإما أنه اغتسل غسل ماذا؟ تبرد. فله احتمالان، أليس كذلك؟ ما الذي يحدد هذا؟ يحدد هذا النية، نيته هي التي تحدد ذلك. فالله أعلم ماذا نوى. هذه أهم الكلمات التي نرى أن شرحها دم. قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، المعنى كل إنسان له حسب نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه الجملة توكيدية لسابقتها، فقال أولا إنما الأعمال بالنيات، ثم أكد ذلك بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الثالثة فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته، هذا تفصيل بعد إجمال، فكأن قائلا قال ما أثر ذلك؟ قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا مثال فيه التفصيل بعد الإجمال، وهذا فيه سر لطيف، وهو من ضروب البديع في البلاغة. فإن النفس إذا طرقت بالإجمال تشوقت بعده إلى البيان، فإذا جاء البيان بعد الإجمال زاد المعنى فيها توكيدا وقوة ووضوحا. وهذا أمثلته كثيرة، فمن الكتاب الكريم قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فالحاذق البصير يعلم من هذه الآيات أن الله عز وجل عظم شأن القارعة وهو القيامة، لما فيه من قرع القلوب والأسماع بالنفخة الأولى ثم النفخة الثانية. لكن ما تفسير هذا الأمر الذي عظمه الله عز وجل في النفوس؟ فقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، إلى آخر السورة. فكأن سائلا قال: يا رب ما القارعة هذا الذي عظمت أمره حتى أستعد له وأعرف ما فيه؟ فجاء البيان من الله عز وجل. وهنا كأن قائلا قال: كيف لكل امرئ ما نوى؟ فبين صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفريه ويتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والهجرة معناها في اللغة الترك، يهجره إذا ترك وانفصل عنه، ويقال فلان هجرنا أي تركنا. وأما في الشرع فهي الانتقال من بلد الكفر، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد تكون انتقالا من بلد كافر إلى بلد كافر أخف منه على أهل الإسلام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين يوم كانوا بمكة إلى الحبشة، وهي بلد كافرة، لكن الأمر فيها أخف على المسلمين منه في مكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن فيها ملكا لا يظلم أحد بجنابه، أو قال بجنابه، وهو النجاشي، وقد أسلم بعد فحسن إسلامه رضي الله عنه ورحمه. والهجرة من الأعمال التعبدية التي يجب فيها حسن النية لله سبحانه وتعالى، فهي من القرب التي تشترط فيها النية. ونلحظ هنا أنه في المثال الأول وحد الضمير في الجواب في الشرط والجواب. في المثال الأول وحد مرجع الضمير أو وحد الضمير في الشرط والجواب. تأملوا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فأين الجملة الشرطية؟ جميل، من كان مرجع الضمير أو وحد الضمير في الشرط والجواب. تأملوا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله سلامة القصد، تنبيه لسلامة القصد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فكذلك هجرته إلى الله ورسوله مآلا، يعني أنه له عظيم الأجر وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. ثم لاحظوا الجملة الثانية: إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. هاتوا الجواب، يعني أنه له عظيم الأجر أجر إليه. هل وحد أو خالف؟ هل وحد هنا مرجع الضمير أو خالف؟ يعني لوحد فتح لكم فتح الله لنا ولكم أبواب رحمته الواسعة في الدنيا والآخرة. نريد أن نفتح الجواب شيئا لأن المسألة مسألة مدارسة. تأملوا، لو قال هكذا: ومن كانت هجرته إلى امرأة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذا ماذا يسمى؟ توحيد بين الشرط والجواب ولا لا؟ هذا يسمى توحيد الشرط والجواب، أليس كذلك؟ وإن شئت فقول توحيد الشرط مع توحيد الجواب مع الشرط. لكن هل قال هذا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل خالف. لماذا؟ قال أهل العلم تنبيها إلى حقارة شأن الدنيا وتفاهتها. ولهذا هاجر إليك، وها هنا تنبيه إلى أمر خاطئ ربما وجد في كثير من شروح هذا الحديث. وذلكم الأمر أنهم يجعلون هذا الحديث سبب هذا الحديث قصة معروفة، وهي أن رجلا خطب امرأة يقال لها أم قيس، فاشترطت عليه أن يهاجر معها إلى المدينة، فهاجر معها وتزوجها. قالوا فهذه القصة سبب لهذا الحديث. والجواب، أولا ذكر الحافظ رحمه الله أن القصة صحيحة، القصة صحيحة، قصة ذلكم الرجل مع تلكم المرأة صحيحة، لكن لا يلزم أن تكون صحة القصة شرطا في سببية هذا الحديث، في سببيتها لهذا الحديث. هذا لابد فيه من نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فبان بهذا الحديث أنه لا، فبان بهذا التقرير أنه لا علاقة بين هذا الحديث وبين تلكم القصة، وإنما هذا الحديث هو تنبيه إلى حسن القصد وسلامة النية في العبادات. فبان بهذا التقرير الذي اجتهدنا فيه، وما توفيقنا وإياكم إلا بالله، أن من فقه الحديث ما يأتي. أولا عظم شأن هذا الحديث بما اشتمله من أمور، فبان بهذا التقرير الذي اجتهدنا فيه وما توفيقنا وإياكم إلا بالله وجوب النية في العبادات والقرب التي تقرب بها بما اشتمله من. ثالثا يقتضي فساد النية فساد العمل، وهذا وما توفيقنا وإياكم إلا بالله بالنية، إنما الأعمال بالنية، يعني من حيث التي تقرب به بما اشتمله من ذنبي. يقتضي فساد النية فساد العمل، وهذا وما توفيقنا وإياكم إلا بالله أن هذا الحديث وما في معناه من حيث التي تقرب به بما اشتمله من على التنبيه إلى الإخلاص، وأنه شرط في كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا يفيد الحصر بل يفيد التنبيه فقط. وأما المتابعة، شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاءت به أحاديث أخر صحيحة من، وهذا ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرط المتابعة لرسول الله ففي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من، وهذا ليس عليه أمر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرط المتابعة لرسول الله وما كان مردودا فكأنه غير موجود. لمسلم من، وهذا كيف إلى العبادة فإنه يقتضي فسادها، يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها. وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. فإذا قيل يا مسلم صلاتك هذه مردودة عليك،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
أخي ما أتممت أركانها، ما أتممت ما أوجبه الله عليك لها، فهذا يقتضي أن صلاته تلك غير مقبولة عند الله عز وجل، فيجب عليه أن يعيدها كما في الحديث الصحيح ارجع فصل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
أخي ما أتممت أركانها، عقدك هذا، عقدك هذا في التعامل سواء كان بيعا أو إيجارة مردود. ليش مردود يا أخي؟ قال لأنك ما استكملت الشروط الواجبة لصحة العقد. عقدك هذا على ربا أو على مجهول أو على غرر أو على أمر لا يقدر عليه، تبيعني سمكا في الماء أو طائرا في الهواء، ليش لماذا يا إخوان أنتم تتعاقدون هذه على هذه الصفقة؟ ما شاء الله عليكم، سمك في الماء، طير في الهواء. قال بعتك، قال الثاني أنا قبلت. لا 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 لا، هذا مردود عملكم هذا. ليش؟ لماذا؟ لأن من شروط البيع القدرة على تسليم ماذا؟ السلعة. أنتم بعتم شيء مجهول، سمك في الماء، طائر في الهواء، يقدر على تسليمه، إذن عقدكم هذا مردود. إذن ما الذي يترتب على كلمة مردود؟ يترتب أن العقد فاسد ملغي لا ينفذ. يا جماعة الخير، أنا أخذت دراهم، والله أخذت دراهم بالدولارات الأمريكية، نقول ما لنا شغل، دولارات أمريكية، جنيهات استرلينية، يورو، ما لنا شغل، هذا عقدكم، عقدكم هذا مردود، عقدكم هذه الصفقة مردودة عليكم، لأن شرطها فاسد، أنتم عقدتم على شرط فاسد، فعقدكم هذا باطل فاسد، ملغي هذا. إذا أحضرت السمك في ذلك الوقت اعرضه للبيع، يشتريه صاحبك هذا أو غيره، ما لنا شغل. انتهى ما يسر الله سبحانه وتعالى على هذا الحديث. فهاتي بعده الفاسد، ملغي هذا. إذا أحضرت السمك في ذلك الوقت عرض.
صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا أول حديث في باب الوضوء، وسيأتي معنى الوضوء إن شاء الله تعالى. والحديث أفادنا حكمين، أحدهما بمنطوقه وبمفهومه. فالمنطوق عدم قبول الله عز وجل صلاة المحدث. فمن صلى محدثا عالما عامدا فصلاته باطلة غير مقبولة عند الله عز وجل. وهذا دليل على أن رفع الحدث والطهارة منه شرط في صحة الصلاة. أنا قلت عالما عامدا، هذا شرط أساس، مؤاخذة لا تكون إلا على العلم والعمد، لا تكون إلا على العلم والعمد. فمن كان ناسيا أو ذاهلا أو جاهلا فلا مؤاخذة عليه، وهذا يأتي إن شاء الله في ثنايا شروحنا للدروس الأخرى بحول الله تعالى وقوته. هذا ما أفاده الحديث بمنطوقه، فماذا أفاد بمفهومه؟ أفاد بمفهومه أن الله يقبل صلاة من توضأ، هاتوا القيد هاتوا الغاية، أن الله يقبل صلاة من توضأ حتى إيش؟ ها كلمتكم باللهجة العامية البدوية، ها حتى إيش؟ حتى يحدث ولا لا؟ أن الله يقبل صلاة من توضأ إلى متى؟ يعني طول الدهر؟ ها حتى ماذا؟ يحدث. جميل. طيب تأملوا، سأورد عليكم أمر، سأورد عليكم نصا يتضمن أمرا. وأهل السنة دائما مع النصوص، أليس كذلكم؟ أهل السنة رجال ونساء، حتى الصغار من عويلتنا وابنياتنا ما شاء الله هم محل على السنة، اللهم لك الحمد، اللهم ثبتنا على ذلك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تأملوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية، يا أيها الذين آمنوا، سمعنا يا ربي بماذا تأمرنا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه ماذا تسمى؟ هذه الآية آية ماذا؟ إلى هنا ماذا تسمى؟ آية الوضوء، أليس كذلك؟ هذه آية الوضوء. ماذا تفهمون منها يا طلاب العلم وطالباته؟ ماذا تفهمون منها؟ هي صريحة الدلالة في أمر الله عز وجل عباده بالوضوء لكل صلاة، أليس كذلك؟ أنتم تأملتموها ولا لا؟ ولا كان تأملها مقصورا على ذي اللحية البيضاء الذي على الكرسي؟ ها واضحة؟ قد يقول قد من أين استفدت هذا؟ من أين استفدت أن الآية نص صريح في أمر الله عز وجل العباد بالوضوء لكل صلاة؟ من أين؟ نقول من صيغة العموم، إذا قمتم لصلاة فاغسلوا. قمت ليل نهار الفجر الظهر العصر. العصر المغرب العشاء، أنت مأمور بأن تتوضأ لكل صلاة، أليس كذلكم؟ وضحت إن شاء الله. إذن لا داعي للتكرار، أنتقل الآن إلى ما أردته. طيب، فبان بهذا، باكره فيكم يا طلاب العلم وطالباته، أن حديث الباب مقيد لإطلاق الآية ومخصص لماذا؟ لعمومها. فلو كان الأمر مقصورا على الآية وحدها لكان واجبا على كل مسلم ومسلمة الوضوء إنهم أرادوا الصلاة، فهمتم هذا؟ وأهل السنة مما من الله عليهم به أنهم يرون بعضها فحينما رددنا هذه الآية الكريمة المحكمة إلى الحديث الصحيح حديث الباب، تبين لنا أن الوضوء لا يجب إلا على من على من أحدث فقط. وبهذا تعلمون أنه يسوغ للمسلم أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد، أن يصلي عدة صلوات بوضوء ماذا؟ واحد، حتى ماذا؟ يحدث. نعم. بعد.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
أولا، الكلام على ما نبه إليه المصنف وهو في الحديث رواية من حيث إسناده، والنكتة الإسنادية التي عرضها المصنف أن الحديث من الأحاديث المشهورة، وذلكم أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وأخبار الآحاد عندنا معشر السلفيين من طلاب العلم وطالباته حجة مفيدة لوجوب العلم والعمل، سواء كانت في العقائد أو في الأحكام العملية، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا كان مجمعا عليه في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفضلة كلها بين الأئمة الأربعة جميعهم وأتباعهم، حتى جاء ابن الملقن ففرع هذا التفريع وقسم هذا التقسيم، ثم تبعه على ذلك علماء فضلاء عندهم ورع وتقوى وأمانة، لكن خفي عليهم ما ينطوي عليه هذا التقسيم، أنها تارة تفيد الظن وتارة تفيد العلم إلى آخر هذا التفريع الذي ليس هذا مجال وتفصيل فيه. فلفظ ابن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها وقد أرهقنا الصلاة، وفي بعضها صلاة العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار يرفع بها صوته مرتين أو ثلاثة. بوب البخاري رحمه الله على هذا اللفظ في كتاب العلم من صحيحه، قال: باب رفع الصوت في التعليم، أو عبارة نحوها. فبان بهذا وجوب غسل القدمين في الوضوء، لأنه لو كان الفرض المسح كما هو مذهب الرافضة لم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وأما رواية ابن عمرو وأما رواية عائشة فقد جاء عنها أنها قالت لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عن الجميع: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وأما لفظ فإنه كان يمر على الناس وهم يتوضؤون فيقول: أسبغ الوضوء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. هذا ما هذا الكلام على الحديث دراية، وكذلك تبعها الكلام عليه، الكلام على الحديث رواية ثم تبعها الكلام عليه دراية، وذلك بما بيناه من فقه، وهو أن فرض الرجلين في الوضوء الغسل للمسح. بقي أمر وهو معنى بعض الكلمات. الكلمة الأولى ويل، وهذه تستعمل للوعيد تارة وتستعمل للزجر تارة، مثل ويحك في الزجر. وهنا تحتمل الأمرين، والأعقاب جمع عقب وهي العراقيب، والعراقيب جمع عرقوب وهو مؤخرة القدم، الذي مؤخرة القدم قبل الكعب الذي يرتبط عبر عصبة في آخر الرجل، هذه العصبة هنا، هذه في آخر الرجل. فهذا هذا العظم أو هذا العضلة هي خوب في الرجل. ونكمل بقية الكلام على باب الوضوء في درس الغد إن شاء الله تعالى، والآن نستعرض بعض الأسئلة.
جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ونفع بما قلتم. يقول حفظكم الله: هل هناك فرق بين النية والهم؟ وهل يوسف عليه
الصلاة فرق بين ماذا؟
هل هناك فرق بين النية والهم؟
والهم؟
أي نعم.
نعم.
وهل يوسف عليه الصلاة والسلام نوى فعل الزنا ثم بدا له عقاب الله
كيف؟
وهل يوسف عليه الصلاة والسلام الزنا ثم بدا له عقاب الله فترك؟ أفيدونا حفظكم الله.
الذي يظهر لي الفرق بين الهم والعزم أو الهم والنية، نعم الهم والنية، فالعزم أقوى في النفس، العزم أقوى. ولهذا فإن المرأة يثاب إن هو عزم على فعل خير حال بينه وحال بينه وبينه حال، كما أنه يؤاخذ إن هو عزم على الشر ولكن لم يقدر عليه، يؤاخذ على هذا. رون عزم على الصلاة جماعة أو عزم على الصيام ولكن مرضه الشاق حال دون ذلك، فهو مثاب على هذه النية، مثاب على هذه النية. وآخر عزم على فعل سوء، قتل، سرقة، زنا، خمر، وحاول ولكنه لم يقدر، فهو مؤاخذ على هذا العزم. أما الهم فلا، الهم أخف، الهم أخف. هذا جوابنا على الشطر الأول من السؤال. أما الشطر الثاني فأقول لكم أيها المسلمون والمسلمات، ارعوا ومكانتهم واقدروهم قدرهم ولا تتكلموا فيهم بمثل هذا. قفوا على ظاهر آية التنزيل الكريم ولقد همت به وهم بها فقط، ولا تزيدوا على ذلك. نعم.
يقول حفظكم الله: جاء في رواية وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فهل
كيف
يستفاد؟
كيف كيف؟
يقول جاء
أبعد المذيع عنك شيئا،
جاء في رواية وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء.
ما فهمت.
هكذا يقول جاء في رواية.
اللفظ غير واضح.
نتركه يا شيخ.
تلوح
تلوح وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء.
هذا لا يقول قوله ونحن نمسح، لأن المسح لا أثر له. أقول المسح لا أثر له. نعم. فإذا رددت ما ذكرته لك إلى هذه الرواية التي ذكرها السائل بان أنه لا فرق بين الروايتين، المسح لا أثر له، فالذي يترك أثرا ما هو؟ الغسل. أما المسح نعم.
يقول حفظكم الله: هل يشترط في العبادات التركية النية أم كيف أنه
كيف؟ العبادات التركية؟
أي نعم.
نعم يشترط في النية تقربا إلى، نحن عرفنا لكم النية شرعا ما هي؟ عزم القلب على فعل الشيء أو تركه ماذا؟ تقربا إلى الله. نعم.
يقول: ما الجمع بين قولكم عدم المسح على الرجلين مع عدم تقاطر الماء عليه الصلاة والسلام؟
ما فهمت. هي مشكلة، أبعد النبي عنك شيئا.
اللاغط أحسن.
ارفع. نعم.
يقول: ما الجمع بين قولكم عدم المسح على الرجلين مع الوضوء مع عدم تقاطر الماء الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام؟
أنا قلت بان بهذا أن الواجب في القدمين هو ماذا؟ الغسل وليس المسح، وليس المسح. نعم.
هل في تحديد الذكر من الأنثى والطفل في صلاة الجنازة أثر على النية؟
كيف؟
في تحديد الذكر أو الأنثى في صلاة الجنازة،
كيف تحديد الذكر
يعني
والأنثى؟
يعني عندما يقول الصلاة على الذكر، الصلاة على الرجل، الصلاة على الأطفال، فإذا لم يعلم.
نعم، يعني تحديد الجنازة ما هي؟
نعم.
هذا شائع بين أهل العلم القديم، ولعل حديث أبي هريرة نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في يومه الذي مات فيه، نعى يعني أخبر بموته، تنبيه إلى هذا. ثم هذا التحديد فيه الدعاء للميت إن كان رجلا بضمير الرجل: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم نور عليه قبره وافسح له فيه. وإن كانت مسلمة امرأة قيل: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم، وهكذا. نعم. وإن كان من الأطفال يدعى له بمثل هذا الدعاء، وكذلك يدعى لوالديه بالخلف. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: البعض يقول إن قول الجمهور في أخبار الآحاد أنها تفيد
الظن إذا حفت بالقرائن يعني؟
نعم، يقول الجمهور أن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا حفتها القرائن، هل هو قول صحيح؟
ذكرت لكم بارك الله فيكم أن المسألة مجمع عليها، يعني أن أخبار الآحاد مفيدة للعلم والعمل أو موجبة للعلم والعمل ما دامت صحيحة، لا بد من هذا القيد، ولم يكن فيها نزاع لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين، ولم يكن هناك نزاع، هنا أزيد، لم يكن هناك نزاع إما الأربعة ولا أتباعهم ولا أهل القرون المفضلة، وإنما ذكرت لكم أن النزاع بدأ من متى، التفصيل هذا بدأ من ابن الملقن، وهذا أشعري ابن الملقن، ثم تبعه بعد ذلك علماء فضلاء أخيار انطلع عليهم هذا التقسيم ولم يتفطنوا إلى يعني ما إلى نتيجة هذا التقسيم. فالصحيح فالإجماع منعقد على أن الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم موجب للعلم والعمل سواء كان أحادا أو متواترا. وأزيدكم هنا شيئا واحدا، وهو أنه في أول الأمر ما كان يعرف الناس هذا التقسيم، يعني أن منه متواتر ومنه أحاد، بل المعروف عندهم حديث صحيح وحديث ضعيف، فالصحيح مقبول والضعيف مردود. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ما هو حد الشيء اليسير الذي لا يضر الوضوء إذا ترك؟
الذي
لا يضر الوضوء إذا ترك،
من أين هذا؟ من أين هذه القاعدة؟ الظاهر أنها قاعدة خاطئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظاهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالوضوء والصلاة. هذا الحديث خرجه أهل السنن عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على إسباغ الوضوء على جميع الأعضاء، كما أنه دليل على أن الموالاة شرط في الوضوء، وكما يعبر بعض أهل العلم فرض من فروض الوضوء. وفي رواية في حديث آخر أنه رأى رجلا في ظاهر قدمه لمعة قدر الإظفر، فأمره قال ارجع فأحسن وضوءك. فليس هناك شيء إذا ترك عفي عنه أبدا. قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، نعم أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق تكون صائما. أخرجه أبو داود وغيره من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.
أحسن الله إليكم. هذا شاب محتار ويسأل في مسألة خارج الدرس، يقول أنا شاب مستقيم إن شاء الله، وأدعو الله أن يرزقني الزوجة الصالحة الذي قلبي يهواها،
ونحن نقول آمين آمين آمين.
يقول فهل يجوز لي أن أقول في الدعاء يا رب اجعل فلانة بنت فلان زوجة صالحة لي، أو ماذا أقول في الدعاء وأنا حيران في هذا الأمر؟ بارك الله فيك
يا بني. ليس في الأمر ما يوجب الحيرة أبدا، لكنك غاب عنك شيء، وهو صالح. ونحن نعرض عليك أمرين، نرجو الله أن يذهب بهما حيرتك. الأمر الأول، سل الله الزوجة الصالحة سواء فلانة أو علانة، ولا تحدد، قل اللهم هب لي زوجة صالحة، واترك الأمر لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا عزمت على خطبة فلانة من الناس فاستخر، إذا عزمت فعليك بالاستخارة. نعم. ثم اترك الأمر لمن يعلم الأمر وهو صاحبه سبحانه وتعالى، اترك الأمر إليه، اترك الأمر إليه.
نعم. أحسن الله إليكم، يقول: إذا رأيت جزءا من الأعقاب بعد انتهاء الوضوء لم يمسه الماء، هل أكتفي بمسحه فقط أم أعيد الوضوء؟
إن كنت رأيت ذلك فورا فاغسله، وأما إذا كان رأيته بعد نشوف الأعضاء فأعد الوضوء كاملا، وإياك أن توسوس. نعم.
وهذا سؤال من جنسه، يقول: إذا صلى الشخص،
سؤال من
جنس الأول.
نعم.
يقول: إذا صلى الشخص وكان في قدمه طلاء ولم يره إلا بعد الصلاة، فما الحكم؟
في قدمه ماذا؟
طلاء. طلاء.
طلاء؟
أي نعم.
يعني يمنع وصول الماء إلى البشر، أن يغسل هذا المانع ثم يعيد الوضوء والصلاة، لأنه من شرط الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم.
أحسن الله إليكم، سؤال نختم به إن شاء الله، يقول: أنا طالب مبتدي، فبماذا تنصحوني أن أقرأ في كتب الفقه حفظكم الله؟
إذا كنت من حضور هذا المركز فنوصيك أن تتصل بالشيخ عبد الله وإخوانه حتى يحدد لك ما يناسب مستواك، وإذا كنت من خارج هذا المركز وإنما قدمت للزيارة وحضور هذه الدورة التي نسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وعليكم جميعا، وأن يجزي الشيخ عبد الله وإخوانه الذين سبيها عنا خيرا، فنحن نوصيك في أن تبدأ بعمدة الفقه أو الدرة البهية للشوكاني، ابن قدامة القدامة أو الدرة البهية الشوكاني، وتبدأ كذلك مع هذا بكتاب عمدة الأحكام. نعم.
هذا سؤال بعد الأخير حفظكم الله،
إذا الأول قبل الأخير.
يقول: كم الوقت الذي يلزم به إعادة الوضوء إذا لم يغسل جزءا من الماء، إذا لم يغسل جزءا؟
وأنا أقول لا حد، وأنا أقول لا حد للوقت.
الله يحفظك.
نعم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.